من النقود التي نقض بها السيد الصادر قدس سره على إشكال السيد الخوئي قدس سره، بيع الفرس بالفرسين، فإن بيع فرس نقدا بفرسين في الذمة بيع منصوص على صحته، مع أن العوض يمكن أن ينطبق على نفس المعوض بأن يرجع المشتري بأن يرجع المشتري نفس الفرس المبيع كعوض عنه، فهذا بيع منصوص على صحته، مع أن إشكال السيد الخوئي وهو إمكان انطباق العوض على المعوض منطبق عليه ووارد فيه. ولكن الظاهر أن هذا الناقض غير وارد على سيدنا قدس سره، والوجه في ذلك بأن النصوص وإن أطلقت مثلا معتبرت منصور بن حازم حديث 3 باب 16 من أبواب الربا عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به، والثوب بالثوبين قال لا بأس به، والفرس بالفرسين قال لا بأس به، ثم قال كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. ظاهر قوله والفرس بالفرسين قال لا بأس به، لو خلينا نحن والرواية، الرواية مطلقة يعني تشمل الفرس بالفرسين نقدان أو الفرس بالفرسين في الذمة، الرواية مقتضى إطلاقها تشمل ما لو كانت المبادلة بين فرس نقدان وفرسين أيضا نقدان، وبين فرس بالفعل وفرسين في الذمة، الرواية بمقتضى إطلاقها تشمل ذلك، فتدل على الصحة في كلا الفرضين. ولكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى الواردة نرى بأنه لا يمكن ذلك. مثلا معتبرة زرارة الحديث 4 باب 17 من أبواب الربا عن أبي جعفر عليه السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، فنفى البأس في فرض كونه يدا بيد، يدا بيد ليس به بأس. إذن فبالنتيجة بيع فرس بفرسين نسيئة مقتضى مفهوم هذه الرواية فيه بأس. فمورد الصحة بيع الفرس بالفرسين يدا بيد، فإذا بيع الفرس بالفرسين يدا بيد فمن الواضح حينئذ أنه لا يصح البيع حتى تقع المغايرة في الصفات بين الفرس الذي هو المبيع وبين الفرسين اللذين هما الثمان، وإذا وقعت المغايرة صح كونه بيعان. فالنقض لا يرد على سيدنا قدس سره حينئذ بلحاظ وجود التغاير بين الفرس والفرسين إذا كان المبيع إذا كان البيع يدا بيد. فلا يمكن أن ينطبق العوض وهو الفرسان على المعوض. حكومة الثاني شنو يعني؟ مقيدة لها الرواية الأولى مطلقة، والرواية الثانية تقول يدا بيد بشرط كونه يدا بيد، فالرواية الثانية مقيدة له. النقض الثالث الذي نقض به السيد الصادر قدس سره على سيدنا قدس سره هو بيع المكيل أو الموزون بمثله في الذمة، كما لو باع 100 كيلو من الحنطة نقدان ب100 كيلو من الحنطة نسيئتان. هذه المبادلة بين 100 كيلو من الحنطة نقدان و100 كيلو من الحنطة نسيئتان، هذه المبادلة إما بايع وإما قرض. إن كانت هذه المبادلة قرضا فهو قرض صحيح لعدم اشتماله على الفائدة الربوية، ولذلك التزم شيخنا الأستاذ دام ظله بأن هذا قرض صحيح لا إشكال فيه، أن هذه المعاملة قرض وقرض صحيح. وإن كانت هذه المبادلة بنظر السيد الخوئي بيعا كما هو كذلك، حيث أفتى بأن هذه المبادلة بيع 100 كيلو من الحنطة بمثله في الذمة، أفتى بأنه بيع ربوي حرام، وذلك للتفاوت بحسب الزمان، حيث أن 100 كيلو من الحنطة نسيئتان مشتمل على فائدتين حكمية ليست فائدة حقيقية، فائدة حكمية وهي التأجيل، أفتى بأنه بيع ربوي، مع أن إشكاله يرد عليه وهو أنه يمكن أن ينطبق العوض هنا على نفس المعوض، بأن هذا الذي اشترى 100 كيلو حنطة إلى شهرين يمكن أن يرجع بعد شهر نفس ما اشترى كعوض عن، فهذا ليس بيعا بنظر السيد الخوئي، لأنه يمكن أن ينطبق عليه خاصية القرض وهو أن يرجع العوض بعين المعوض، مع أن سيدنا قدس سره في فتاواه أفتى بأنه بيع محرمون. أجيب عن هذا الناقض في بعض الكلمات بأن أهل الجاهلية كانوا يتوصلون إلى ربا النسيئة بربا الفاضل، فكان الغرض الأساس لديهم هو التوصل إلى أخذ الفائدة مقابل الأجال، مقابل الزمان. تارة يتوصلون إلى هذا الغرض وهو أخذ الفائدة مقابل الأجال بالربا القرضي كإقراض 100 ب120، وتارة يتوصلون إلى هذا الغرض بالربا المعاوضي كبيع 100 كيلو ب120. إذن فبالنتيجة الربا المعاوضي الغرض منه التوصل إلى ربا النسيئة، ولأجل ذلك حرمه الشارع. سر تحريم الشارع عليكم السلام شيخنا، سر تحريم الشارع لربا الفاضل وهو الربا المعاوضي أن الغرض منه التوصل إلى ربا النسيئة، فلما كان غرضه هو هذا إذن فبالنتيجة بيع 100 كيلو من الحنطة نقدا ب100 كيلو نسيئة غرضه هو غرض القرض، فروحه هو روح القرض. وتحريم السيد الخوي من هذا الباب أن بيع 100 كيلو حنطة نقدا ب100 كيلو نسيئة حرام لأن روحه روح القرض، فهو يؤدي إلى نفس نتيجة القرض وهي ربا النسيئة، وبالتالي لا يصح الإشكال عليه بأن هذا واجد لخاصية القرض. ويقول نعم أنا أم أقول واجد لخاصية القرض، فلذلك أعتبره شنو محرمان. هذا الجواب غير تام، لأن نقض السيد الصادر من جهة الموضوع لا من جهة الحكم. صحيح أن هذه المبادلة بين 100 كيلو حنطة نقدا و100 كيلو حنطة نسيئة محرمة، وسر تحريمها أنها واجدة لروح القرض ونتيجة القرض. ليس الاعتراض على السيد الخوي من هذه الجهة، الاعتراض عليه من جهة الموضوع أنه اعتبرها بيعا، اعتبرها السيد الخوي بيعا مع وجدانها لخاصية القرض. اعتبارها بيعا مع وجدانها لخاصية القرض مناقض لإشكاله العام، وهو أن البيع مغاير للقرض، والقرض يمكن فيه انطباق العوض على نفس المعوض بخلاف البيع. هذا الإشكال العام يرد على هذه المبادلة، مع أنها واجدة لخاصية القرض، مع ذلك السيد الخوي اعتبرها بيعان ولم يعتبرها قرضان. النقض الثالث على السيد الخوي ببيع الرابع ببيع العرايا. اصطلحوا في الفقه على بيع العرايا والمزابنة والمحاقلة. هناك معاملات كانت شائعة في تلك الأزمنة، منها بيع العرايا والمزابنة والمحاقلة. مثلا معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الحديث الأول باب 13 من أبواب بيع الثمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت وما هو؟ قال أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة، يعني حمل النخلة حمل هذه النخلة بتمر من هذه النخلة، أو أن يشتري بل أصول الزرع أصول هذه الزرع بحنطة من هذه الأصول، هذا نهي عنه. وهذا بالنسبة للمزابنة والمحاقلة. بينما بالنسبة إلى العرايا أو ما يسمى ببيع العرية، رواية السكوني الحديث الأول باب 14 من أبواب بيع الثمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله، هناك نهى عن المحاقلة والمزابنة، هنا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرين. قال محمد بن الحسن العرايا جمع عرية أو عرية، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له لصاحب النخلة أن يبيعها بخرصها تمرًا، ولا يجوز ذلك في غيره، يعني فقط المقدار الذي رخص فيه رسول الله وهذه الصورة، ولا يجوز ذلك في غيره. هنا أشكل بأنه أنا عندما أبيع رطب النخلة بتمرها، لنفترض أن رطب النخلة 10 كيلو، أبيع هذا الرطب الذي يسوى 10 كيلو بشنو؟ ب2 كيلو من تمرها، من تمر هذه النخلة. هنا لم يتغير العوض والمعوض، العوض من نفس المعوض، بعت 10 كيلو من رطب هذه النخلة ب2 كيلو من شنو؟ من تمرها، لم يتغير العوض والمعوض، مع أن الرواية اعتبرته بيعا صحيحا. فإن قلت لعل سيدنا قدس سره يقول بأن هذا صورة بيع، وإلا فهو في الواقع صلح، هذا ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو في الواقع صلح بينهما، وإلا فلا يعقل أو ولا يحتمل البيع الحقيقي مع عدم المغايرة بين العوض والمعوض. قلنا هل البيع، هذا بحث في كتاب البيع، هل البيع هو المبادلة الحقيقية بين المالين، أو البيع هو المبادلة الإنشائية؟ إن قلنا بأن البيع هو المبادلة الحقيقية كما هو ظاهر كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، البيع هو المبادلة الحقيقية، يعني بأن يحل البدال محل المبدال في الملكية، كان المالك مالكا للمبيع أصبح مالكا للبدال، وكما يعبرون دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض. البيع هو عبارة عن المبادلة الحقيقية بأن يحل العوض محل المعوض في الملكية. إذا قلنا البيع كذا لا يصدق البيع في المقام، إذ لا يتصور أن يحل الشيء محل نفسه في جهة الملكية، البيع غير متصور في المقام. أما إذا قلنا البيع هو المبادلة الإنشائية، يعني في وعاء الاعتبار جعل هذا بإزاء هذا، أما أنه يحل محله في الملكية لا، المهم أنه في وعاء الإنشاء، في وعاء الاعتبار جعل هذا بإزاء هذا، جعل هذا مقابل هذا، وإن لم يحل محله حقيقتان. مثلا لو أن الحاكم الشرعي كان هناك دار وهذه الدار مخزن للأموال الزكوية، مثلا مخزن للزكاة، هذه الدار موقوفة على أن تكون مخزنا للزكاة للأموال الزكوية، وأراد الحاكم الشرعي توسعة مسجد من المساجد، وكان هذه الدار مستغنى عنها، وطلب من المؤمنين أن يبذلوا أموالا لشراء هذه الدار للمسجد، وقام الحاكم الشرعي ببيع الدار الموقوفة على أن تكون مثلا مخزنا للأموال الزكوية ببيعها لأن تكون مسجدان. هنا لم يحل العوض محل المعوض في جهة الملكية، لم يحل العوض، كل منهما ذهب لجهتين، لم يحل العوض محل المعوض في الملكية، لم يقع بين المبيع والثمن إلا المبادلة في وعاء الإنشاء والمقابلة في وعاء الاعتبار، وإلا لم يحل أحدهما محل الآخر في جهة الملكية. بناء على أن البيع هو مطلق المبادلة الإنشائية، إذن فالبيع في المقام بيع حقيقي، بيع الرطب بتمره، البيع بيع حقيقي لتحقق المبادلة الإنشائية. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي اعترضه سيدنا قدس سره وما أشكل عليه من قبل الأعلام.
من نفس الإنسان؟
من نفس الإنسان؟
من
نفس النخلة قصده؟
خو؟ العوض المعوض مو ملكنا؟
خو؟
أنا أديف نخلة. العوض المعوض لي.
بس أنت الآن سأملكك الرطب، سيكون الرطب ملكا لك.
مش تطين
والتمر والتمر الذي استعطيني إياه هو ملك ملك لك، سيكون ليس ملكا لي. أنا الآن ملكتك الرطب بتمامه، وأريد منك 2 كيلو من تمر هذا الرطب الذي هو سيكون ملكا لك ليس ملكا لي.
نفس الشيء سيدنا بالمال.
نعم.
مثلا إذا قيمة مثلا دينار تحول عملة تاني نفس القيمة بس
كيف؟